الآلهة الطيبين الطاهرين. موضوعنا في مقام النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، والتعبير بالمقام يشمل كما ذكرنا ثلاثة مستويات. خلاصة ما ذكرنا أن المستوى الأول هو رتبتهم بالنسبة إلى بقية الخلق، وقلنا أن الذي عليه عامة متكلمين متكلمي الطائفة وفقهاء الشيعة الذي عليه أكثرهم قريبا من كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق عند الله على الإطلاق، ويليه أهل بيته الطاهرون الزهراء والأئمة المعصومون عليهم السلام، ثم يليهم بقية الأنبياء على رتبهم. وأما إخواننا السنة فعندهم اختلافات وآراء كثيرة في مسألة الأفضلية. أكثرهم يرون أفضلية النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم يرون أنه هو وإبراهيم الأفضل، واختلفوا كذلك على آراء متعددة في من هو الأفضل من بعد النبي صلى الله عليه وآله. فقال المتعصبون ضد أهل البيت عليهم السلام كالوهابيين وغيرهم، قالوا بأنه يلي النبي في الفضل يوم القيامة أبو بكر وعمر وعثمان، وأنهم أفضل حتى من الأنبياء. وبعضهم يقول لا، الأنبياء ثم يأتي هؤلاء ثم البقية على رتبهم. وأما بالنسبة إلى الولاية التشريعية المستوى الثاني، فقد ثبت عندنا بأحاديث صحيحة في السند أن الله عز وجل فوض إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عددا من التشريعات أو نطاقا من التشريعات. والمعنى تفويض التشريع أن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى مستوى يدرك المصلحة للبشرية عبر العصور والأزيال ولمختلف فئاتها وبيئها، وأصبح بإمكانه أن يوجب أمرا فيوجبه الله عز وجل، يمضيه الله عز وجل. رأيت نصا ملفتا في هذا المجال، يقول هذا النص بما معناه: إن الله عز وجل ائتدب رسوله، يعني أدب رسوله، إن الله عز وجل أدب نبيه حتى صار على خلق عظيم، وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فلما وصل هذه المرحلة فوض إليه أمر دينه وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني أن الله عز وجل علم نبيه علوما وأدبه بآداب ومرسه تمريسات حتى وصل إلى مستوى أنه هو يشرع. هناك أمور شرعها الله عز وجل أوكل إكمالها مثلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرت مثالا لذلك الصلاة، وأنه ثبت حتى في مصادر السنة أيضا أن الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى كل الفرائض ركعتين ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وآله أضاف إليها بتفويض الله بتخويل الله تبارك وتعالى الصلاة الرباعية والثلاثية، يعني ركعة وركعتين. ووجدت رواية أيضا أن الله عز وجل حرم الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر. عندنا أيضا أمثلة أخرى في الفقه لهذه الأحكام. إذن هناك تشريعات من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهناك تشريعات من أفضل الخلق عقل الكل الذي فوض إليه الله تبارك وتعالى أن يضع أحكاما وأمضاها هو سبحانه وتعالى. هذا التفويض في التشريع، هذه الولاية التشريعية. وعندنا نحن الشيعة أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من التفويض في التشريع من الولاية التشريعية فهو ثابت للأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا ينقض بعضهم بعضا. يعني لما الله عز وجل فوض للنبي لم يفوض إليه أن يخالفه، وهو ما يقدم على مخالفته. لما فوض لأهل البيت عليهم السلام لم يفوض إليهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا وضع الزكاة على 9 وأعفى ما دون ذلك. هذا أيضا قد يكون من التفويض. يعني خلاصة الأمر أن هناك صلاحية لحجة الله لولي الله في أرضه، صلاحية لهذا الإنسان المختار من الله تبارك وتعالى أن يملأ مجالات معينة من التشريع، وهذا هو مرونة في الشريعة، ولكن بيد المعصوم وليست بيد من يريد، كما فتحوا باب الاجتهاد في عصرنا إخواننا، وكل من أراد يأتي ويضيف إلى أحكام الله ويجتهد. ليست المسألة هكذا. عندنا الولاية التشريعية للمعصومين عليهم السلام بما أعطاهم الله من علم وبما أعطاهم من مستوى. هناك حقول معينة في الشريعة يملؤوها كما يرون. هذا أيضا مستوى من مستويات الولاية. كلامنا في الولاية التكوينية، المستوى الثالث. الولاية التكوينية يعني التصرف في الطبيعة، في الخلق، في الرزق، في الشفاء من مرض. هناك قوانين في الطبيعة تعمل. إنسان مريض، إنسان قطعت يده، الذي قطعت يده هنا قوانين يمكن أن توصل اليد بعملية. فقئت عينه، يمكن أن بالقوانين الطبيعية أن تشفى، يمكن أن لا تشفى. هل يمكن لإنسان أن يمسح على هذه العين المفقوءة المكسورة فتعود طبيعية 100%؟ هل يمكن لإنسان أن يمسح على هذا المريض فيشفيه من كل أمراضه؟ هل يمكن لإنسان أن يقرأ اسم الله الأعظم على ميت فيحيى بإذن الله؟ هل يمكن لإنسان كما ذكرنا بالأمس أن يقرأ من أسماء الله عز وجل أو من العلم الذي أعطاه الله فتنطوي المسافة، تطوى الأرض، تنشق الأرض، أو تنخسف الأرض ما بينه وما بين 5000 كيلومتر فيتناول شيئا؟ هل يمكن لإنسان أن ينظر فيرى المستقبل بعد 5000 سنة ماذا يجري في هذا المكان الذي نجلس فيه، أو كيف تكون هذه المدينة التي نحن فيها؟ هل يمكن لإنسان أن ينظر في شخص معين يتأمل فيه فيعرف تاريخه أو يعرف مستقبله أو يعرف ما ينويه؟ هل يمكن لإنسان كثير من الأمور التي هي تسلط على التكوين، قراءة للتكوين الآتي، قراءة للتكوين الماضي، أو عمل فيزيوي، تصرف في القوانين الحاكمة على بدن الإنسان، على السماء، على الشمس، على المطر، على القوى الطبيعية كلها. هذا ممكن أن الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير يعطي هذه القدرة لأحد من مخلوقاته؟ الجواب الأولي على هذا الموضوع أنه نعم يمكن، وكل الأديان قائمة على أساسين لا بد منهما، العصمة والمعجزة، كل الأديان. وإلا إذا لا عصمة توجد ولا معجزة توجد لا يوجد دين. اليهودية معناها قائمة على أن هناك أناس جرت على يديهم المعجزة وهم معصومون، وإن كان اليهود لم يتركوا نبيا من أنبيائهم إلا وافتروا عليه. إذا قرأت التوراة ما تجد فيها أحد معصوم أبدا. المسيحيون حافظوا على شخصية عيسى عليه السلام إلى حد، وتجد في إنجيلهم أنه إنسان معصوم. لكن مبدأ المعجزة والعصمة في الأديان، الأديان قائمة على المعجزة والعصمة. إذن كلهم يعتقدون بأن هناك أشخاص يوجد أشخاص مميزون ممتازون اختارهم الله تبارك وتعالى وأزرع على يديهم معجزات أعطاهم قدرة على أن يروا للناس أمورا ويفعلوا أمورا غير مقدورة للبشر العادي بالقوانين العادية. إذن الولاية التكوينية بنحو الموجبة الجزئية من أسس كل الأديان. وحتى إخواننا السنة الذين ينتقدون كلامنا في الولاية التكوينية هم يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولاية تكوينية، وبل يحاولون إثبات هذه الولاية التكوينية وهذه المعجزات لكثير من الصحابة. أمثال رواية سارية الجبل أن عمر رأى سارية على بعد 700 كيلومتر وهو في المدينة وخاطبه وسمع كلامه. فيما بعد نجد المتصوفين القرن الثاني والثالث والرابع وإلى عصرنا هذا، نجد أنهم ينسبون أنواع الكرامات والمعجزات والتصرف في القوانين الطبيعية لأنواع الأولياء. إذا قرأت كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني تتعجب. كل ما نرويه نحن من فضائل وكرامات ومعجزات لأهل البيت عليهم السلام تجده مسروقا في هذا الكتاب منسوبا لفلان وفلان وفلان، تجد أكثر من، وتجد بعض الكرامات المخزية التي يستحي الإنسان أن ينقلها ويحكيها. هذه يعتقدون بها لأنواع الأولياء. فإذا وصل الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام تراهم يتغير ألوانهم، يستعملون الفيتو. لماذا؟ يمكن لفلان الفلاني المصري الهندي البدوي من أي بلد من أي مستوى من الناس يمكن أن تجري عليه كرامات ومعجزات كبيرة، لكن إذا وصل الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام كأنهم لا يتحملون وينكرون ويتهموننا بالغلو والمغالاة. هذا عدم توازن. أصل الموضوع أن الله عز وجل يمكنه أن يعطي قدرة لأوليائه وعباده بمقدار ما يريد. يمكن هذا، يمكن أن يوكل أحدا أن يتصرف في حياة النفس في أرزاق النفس ومن ملائكته أو من عباده. هذا أصل الموضوع موجود. الوهابيون يريدون أن يمنع الله من أن يعطي هذه الصلاحيات لمخلوقات، يقولون لا، الله لا حق له أن يعطي، هو يفعل مباشرة أو ملائكته. نحن نقول لا، نحن موحدون بلا شر، الله هو الذي يتصرف، هو الذي يعطي. إذا ثبت عندنا بالدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة المعصومين من أهل بيته عليهم السلام عندهم من الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم الذي يتصرفون بواسطته في قوانين الطبيعة، نحن نقبل ونحن موحدون. بل كما قال الله عز وجل قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. إذا الله قال لي ولد وتبنى ولد والعياذ بالله أنا أول العابدين، لكن تعالى الله عما يصفون. إذا الله عز وجل أعطى صلاحية لملك أو لإنسان، لماذا أقول لا؟ لا لا يكون، لا يكون، لماذا لا يكون؟ فهم موحدون بشرط أن لا يعطي الله صلاحية لأحد. نحن موحدون الله بلا شرط، إذا ثبت أنه أعطى نحن نقبل ذلك. عندنا مجموعة أحاديث توضح هذه المسألة، منها هذا الحديث الذي يرويه في الاحتجاج عن فعاليات الله تبارك وتعالى. الله كيف يفعل؟ كل شيء يفعل بيده في الكون أو لا؟ عنده أجهزة من جنوده، جنود السماوات والأرض، من ملائكته، من عباده الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. هو يدير سبحانه وتعالى، يدير ليس شرطا أن يدير مباشرة. يقول، تقول الرواية: جاء شخص إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم. فقال عليه السلام: وما هو؟ قال: أجد الله يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي موضع آخر يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وما أشبه ذلك. فمرة يجعل الفعل لنفسه، ومرة لملك الموت، ومرة للملائكة. من الذي يفعل؟ من الذي يتوفى؟ هذا تناقض في قرآنكم. الفاعل من هو؟ المتوفى. هناك مرات الفعل بصيغة المفرد عليه السلام، مرة منسوب لله عز وجل، مرة لملك الموت، مرة للملائكة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبوح قدوس رب الملائكة والروح تبارك وتعالى، هو الحي الدائم القائم على كل نفس بما كسبت. هات أيضا ما شككت فيه، قل. قال: حسبي ما ذكرت. قال: تكلم بعد، ماذا وجدت من تناقضات بزعمك في قرآننا؟ قال: أكتفي بما ذكرت، جاوبني على هذا. تفاوت الفعل المسند، يعني تفاوت الفعل المسند إليه الفعل في القرآن الكريم. قال عليه السلام: فأما قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله: يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا والذين تتوفاهم الملائكة طيبين والذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهو تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن يتولى ذلك بنفسه. وفعل رسله وملائكته فعله، لأنهم بأمره يعملون. فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه، وهم الذين قال فيهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره، وفعلهم فعله، وكل ما يأتون به منسوب إليه. وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت، وفعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء، ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء، وإن فعل أمنائه فعله. إذن ما تتصوره أيها المشكل الذي ترى تناقضا في القرآن، هذه مسألة فيه تفصيل. هناك جهاز لملك الموت يعمل، وعندما يقول في دنيانا نرى رئيسا يقول: بنينا كذا، عملنا كذا، بنينا البلد الفلاني، يعني ليس هو مباشرة بأمره، له موظفون، له جنود. الله عز وجل لا يلزم أن يقوم بكل فعل، هو ملك الموت يعمل بأمر الله تبارك وتعالى، والذي يتوفى الناس رسل ملك الموت، عندنا أحاديث أن 360,000 ملك أعوان عزرائيل، والملائكة جنود الله ولهم برنامج ولهم نظام. بل رأيت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج أنه عندما كان في معراجه رأى ملكا مكبا على لوح من نور، لوح من نور ينظر فيه، فسأل جبريل من هذا؟ قال له هذا عزرائيل. قال ماذا يفعل؟ قال يقبض أرواح الناس من هنا. قال نعم من هنا، ينظر من هنا ويعطي الأوامر، يتلقى الأوامر ويعطيها من هذه الصفحة النور. فيقول هل يمكن أن أكلمه؟ قال نعم. مثلا قال له جبرائيل عرف النبي صلى الله عليه وآله، وكل مكانه أحد يتابع عمله، وسلم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسأله سؤالين. السؤال الأول، أنت من هنا تقوم بعملك؟ قال نعم. وتراهم كلهم؟ قال نعم، أتصفحهم يوميا 5 مرات. كل أهل الأرض؟ قال نعم، مسلط عليهم كما العدسة فيه. أرى من هذا التابلو وأعطي أوامر للملائكة وين في أي مكان وفي أي ساعة، وعندهم يتلقون أوامر، لعل عندهم أيضا لوح من نور الملائكة عماله في الأرض. هذا سؤال. السؤال الآخر، قال له تقبض أرواحهم منك بأمرك؟ فقال له يا رسول الله، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما استطعت مني أنا أبدا. كيف؟ قال انزل إلينا الأوامر على هذا اللوح، فلان في الوقت الفلاني في البلد الفلاني بالطريقة الفلانية بالمكان، ينزل له فورم كامل لكيف ماذا نعمل، وأنا أعطيه ونفذه. هؤلاء أنا لو أردت أن أقبض روح ذبابة مني أنا ما أملك. هذه السيطرة الكبيرة له على أرواح الناس، ولكن فعله وفعل جماعته فعل الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم، الذين يريدون أن يبحثوا موضوعا معمقا وصعبا ينبغي أن يبحثوا ضمير الفعل منسوب إلى الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل، مرات يقول فعلت أنزلت، مرات يعني بضمير المفرد المتكلم، بعض الأفعال بضمير الجمع، بعض الأفعال بضمير الغائب. وباعتقادي هنا كل العلم في هذه المسألة، يعني الفعاليات الإلهية في القرآن الكريم منها بعض المرات موضوع واحد، وكأي من قرية أهلكناها، يعني رسلنا وملائكتنا، في آية أخرى أهلكتها، ضمير المفرد، ومرات ضمير الجمع، مرات ضمير الغائب. هنا العلم الذي نحن لا نعرف منه إلا لماما، وعلم الكتاب الذي هو عند أهل البيت عليهم السلام، هذا هو العلم. إذن أصل الموضوع، وأن الله عز وجل يوكل في فعاليات مختلفة من خلقه ورزقه وإدارة كونه، هذا أمر طبيعي. كيف يوكل؟ يعني ما هي الشروط لمن يوكله الله عز وجل ويخوله؟ بحسب ما نفهم الشروط، أن يبلغ مستوى كما يقول الحديث، ائتدب أو أدب الله عز وجل رسوله حتى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. هنا خلق عظيم كأنها تشمل البعد العلمي والبعد العملي معا. إذن الشرط لمن، هذا أمر طبيعي، الذي يعطيه الله عز وجل صلاحية كبرى في الكون، صلاحية كبيرة أن يتصرف في قوانين الطبيعة، لابد أن يكون على مستوى من العلم كبير، وعلى مستوى من السلوك كبير، من العمل كبير. يمكن أن نضرب مثل، نقول إذا كان واحد يعيش حياة بسيطة بمقدار الكفاف عنده، يمكن أن يؤتمن على ملايين وتكون في جيبه ويمكنه التصرف فيها ولا يتصرف؟ هذه المسألة. الذي عنده الاسم الأعظم والعلوم الإلهية والقدرة التكوينية في حدود عليه أن يستعملها، ولذا نرى أنه في حالات نادرة استعمل الأنبياء الذين كانوا يملكون أسماء الله عز وجل ونبينا وأئمتنا عليهم السلام. أولا، الله عز وجل أراد أن تجري الأمور في هذه الأرض بالقوانين الطبيعية إلا في استثناءات معينة حتى تكون علامات وأدلة للناس أو لأمر هو بالغه بالأمور الطبيعية. هل يمكن لإنسان أن يملك ثروة ويعيش متوسطا أو فقيرا؟ هذا يصاب بالضغط على أعصابه. هل يمكن لإنسان مظلوم مضطهد لا يفهمه الناس، الله عز وجل جعله أفضل الناس وعنده القدرة على أن ينتصر على أعدائه ومع ذلك ما يستعمل هذا الاسم الأعظم؟ نجد نحن أنه في سيرة الأئمة عليهم السلام أنا ما وجدت أكثر من تهديد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها باستعمال الاسم الأعظم، أدعو عليكم بالاسم الأعظم أو بغيره. لما وصل الأمر إلى الخطر على أمير المؤمنين عليه السلام، ممكن مجازهية بحسب ما تعرف أنه هذا لا نقطة حمراء، يمكن أن تستعمل الاسم الأعظم إذا أرادوا أن يقتلوا أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا مع كل الآلام التي نزلت عليهم يعيشون في الظروف الطبيعية. تقول الرواية كانوا عندما كانوا يقودون يجروا أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد للبيعة بعد أن هجموا على الدار بحمائل سيف، سلمان يمشي خلفه وعمار، المقداد يمشي إلى جانبه ويده على سيفه يشير لعلي إن أبدأ أبطش، فيشير إليه أن لا. يقول عمار في رواية أنه حاق حيصة، يعني وقع في شك، حصل عنده شك في ذلك الوقت. قال لسلمان هذا حجة الله على خلقه، كيف يرضى بأنه هكذا يقودونه ويجرونه كالجمل المخشوش كما يقول له معاوية؟ كيف يعني، كيف تقبل، كيف يرضى، لماذا لا يدعو عليهم، لماذا لا يستعمل الاسم الأعظم؟ يقول فقال له سلمان ما أنا وذا، لو شاء لقلب ذه على ذه، هو عنده نريد يستعمل، ما لنا أطيق، هو يذهب يبايع أنا ما أذهب أبايع. لما كان خطر القتل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هددت ولعلها نوت أو فكرت أن تستعمل الاسم الأعظم، فحصل ما يرويه الرواة، اهتزت المدينة وارتفعت جدران المسجد لم تدع بعد. إذن أن يكون عند الإنسان القدرة على أن يتصرف في النواميس الطبيعية وما يتصرف بها إلا وفق قوانين، هناك علم لاستعمال الاسم الأعظم، هناك حالات أكثر ليس فقط لاستعماله. الذي يستفيد من القدرة الإلهية الاستثنائية لابد أن يكون مستواه عاليا. عندنا رواية تقول عن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان يمشي معه أحد أصحابه وكان قصيرا، فوصلوا إلى ماء نهر أو بحر، قرأ عيسى عليه السلام مثلا اسم الله الأعظم، قرأ ومشى على الماء، وصاحبه مشى معه يمشون على الماء وكان يتحدث، هذا الذي عنده الاسم الأعظم واستفاد منه عيسى نبي معصوم عليه السلام، هذا يستفيد من بركاته، يمشي أيضا على وجه الماء، مستواه الإيماني يستطيع أن يستفيد من بركة الاسم الأعظم، تغيرت روحيته، وإذا به رأسا وقع بالماء، أمسكه نبي الله عيسى أخرجه، قال له ما بك؟ تغيرت حالته، قال والله يا نبي الله أنا فكرت هذا عيسى الله، عيسى روح الله يمشي على الماء، أنا هم مثله أمشي على الماء، إذن أنا مثله، لما فكرت هكذا غرقت في الماء. قال له لا تعد لهذا يا قصير، يعني الذي يستفيد من بركات معجزات الأنبياء والأئمة لابد أن يكون له مستوى معين، إذا تغيرت ميزانيته يغرق بعد ما يستفيد، ينزل للقوانين الطبيعية. علم النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما ذكرت لكم أعطاهم الله عز وجل من العلم ما لم يعطه لأحد من العالمين، وذكرت لكم سابقا عن خلق أنوار نور النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم هم يختلفون حتى عن أولي العزم، هم مشروع قبل الكون، وحل نورهم في صلب آدم وأصلاب الأنبياء. وجدت رواية أحببت أن إن شاء الله ينفعني الله وينفعكم بها، وجدتها في مصدر سني المسعودي، مسعودي يقولون شيعي ولكن هو سني منفتح على أهل البيت عليهم السلام، وتعجبت من هذه الرواية. يقول المسعودي يذكرها في المجلد الأول في مقدمة تاريخه مروج الذهب صفحة 32، إن الله حين شاء تقدير الخليقة وذرأ البرية وإبداع المبدعات، نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ورفع السماء، وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته، فأساح نورا من نوره ونزع قبسا من ضيائه فسطع، ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز من قائل أنت المختار المنتخب وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي، من أجلك أسطح البطحاء وأمرج الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار، وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق ولا يعييهم خفي، وأجعلهم حجتي على بريتي والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي. ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص بالوحدانية، فبعد أخذ ما أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمد وآله، اللهم صل على محمد. ثم أخفى الله الخليقة في غيبه وغيبها في مكنون علمه، ثم نصب العوامل وبسط الزمان ومرج الماء وأثار الزبد وأهاج الدخان، فطفى عرشه على الماء فسطح الأرض على ظهر الماء، وأخرج من الماء دخانا فجعله السماء، ثم استجلبهما إلى الطاعة فأذعنتا بالاستجابة، يأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم أنشأ الله الملائكة من أنوار أبدعها وأرواح اخترعها، وقرن بتوحيده نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض، فلما خلق آدم أبان فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم من حيث عرفه عند استنبائه إياه أسماء الأشياء، فجعل الله آدم محرابا وكعبة وبابا وقبلة أسجد إليها الأبرار والروحانيين الأنوار، ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له عن خطر ما ائتمنه عليه بعدما سماه إماما عند الملائكة، فكان حظ آدم من الخير ما أراه من مستودع نورنا، ولم يزل الله تعالى يخبئ النور تحت الزمان إلى أن فصل محمدا صلى الله عليه وآله في ظاهر الفترات، ثم إلى أن يقول ثم انتقل النور، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتنا، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة ومنا مكنون العلم وإلينا مصير الأمور، وبمهدينا تنقطع الحجج، خاتمة الأئمة ومنقذ الأمة وغاية النور ومصدر الأمور، فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين، فليهنأ بالنعمة من تمسك بولايتنا وقبض على عروتنا. وشبيه بما ذكره المسعودي يذكر ابن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 128 إلى 130. والعجيب أن ابن الجوزي تلميذ ابن تيمية يروي شبيه هذه الرواية. من المقطوع به في مصادر السنة والشيعة حتى الخوارج أن مسألة أهل البيت عليهم السلام مميزة، أهل البيت مميزون عن غيرهم، وأنهم في العلم لا يدانيهم أحد، هذا في اعتراف الجميع. هذا الشرط شرط أن يكون عند الإنسان القدرة والولاية التكوينية في نطاقه، هذا شرط العلم شرط قطعي أنه متوفر لنبينا وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. الشروط الأخرى السلوكية، الشروط الأخرى أن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل العلم والقدرة، إذا اختار إنسانا ليكون حجته على خلقه ما يتركه وحده. مر معنا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه عجبت من قوم يتولون ويقولون بولايتنا ثم ما يقبلون أننا يأتينا خبر السماء، أنه منفتح علينا خبر السماء وأن الملائكة تكلمنا ونسمع كلامهم، وهؤلاء يقولون أننا نؤمن بولايتهم ولكن تراهم يناقشون الشيعة الذين فتح الله عز وجل قلوبهم وبصائرهم لمعرفتنا. إذا الله عز وجل اختار أحدا ليكون حجة على خلقه، هذه الحجية لها لوازم. إذا دولة ترسل مندوبا لعمل من الأعمال، ما يحتاجه هذا المندوب توفره له. إذا مرجع يرسل شخصا إلى منطقة، ما يحتاجه ويمكنه أن يهيئه من اللوازم يهيئه له. رب العالمين عز وجل عندما يختار حجة على خلقه، هذا الحجة يقطع عنه باب العلم؟ ما يعرفه؟ بل إن الإمام المعصوم أرواحنا فداه منفتح له الغيب، منفتحة له العلوم، الهداية الإلهية، التوجيه الإلهي، ويكفينا ليلة القدر وما فيها، يكفينا سورة القدر وما فيها، يكفينا آية النور في سورة النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، ليس مثله، نوره عندكم في الأرض. هذا المسكاة النور الإلهي، مسكاة النور الإلهي يتوقد من نور الله، وما يوجد من نور في القلوب من إشعاعه، هذا نور الله في كل جيل. يكفينا قوله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ووردت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، إنا نراك ترق لهذه السورة أكثر مما ترق لغيرها، لما تقراها يرق قلبك أكثر. فقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: من كل أمر. فقال له: وهل بقي بعد هذا شيء؟ ملائكة الله تنزل في ليلة القدر بكل أمر، بقي بعد هذا شيء؟ قال: كلا. قال: على من تنزل؟ قالوا: عليك يا رسول الله. قال: ومن بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تتنزل عليه ومن بعدي على هذا، بمعنى فإن لم تدروا فدروا، وأشار إلى علي عليه السلام. اللهم صل على محمد. حجة الله على خلقه. الآن عندما نقول ممثل أمريكا لا بد عنده أجهزة ولوازم لعمله لتمثيل من يمثل بلا تشبيه. حجة الله على خلقه، ما عنده برنامج الذي يريده ربه اختاره وجعله حجة، كيف يكون؟ ورد أن الملائكة تنزل في ليلة القدر على صاحب هذا الأمر، تنزل بما يجب عليه في حق نفسه وبما يجب عليه في حق الناس، يعني برنامجين، برنامج شخصي وبرنامج للناس، لكل الناس، يعني ما يجب أن ينفذ هذه السنة من أجل وضع المؤمنين في العالم، من أجل وضع المسيرة الإلهية التي يريد الله عز وجل أن يديرها حتى يصل العالم إلى نقطة الفجر والظهور. وورد عندنا أن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يلتقي على الأقل بثلاثين، نعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة. هؤلاء الثلاثون أحد وزرائه الخضر، أحدهم الخضر. الخضر يومين دوخ نبي الله موسى، دائما يعمل، دائما يشتغل وما زال يعمل. هؤلاء الثلاثون إذا كل واحد منهم خضر، وكم نفر عند كل واحد، وكم من جنود الله، وكم من الفعاليات. إذن هل غريب أن يملك مشكاة الله في أرضه ومن يتنزل عليه البرنامج الإلهي أن يملك تصرفات معينة وولاية كونية؟ نعم، هو يستعمل ذلك ببرنامج. وعندما يعطي الله سبحانه وتعالى قدرات لإنسان لابد أنه يثق أنه هو يستطيع يسيطر عليها ولها برنامج كيف يتصرف بها. إذن الخلاصة من هذا الموضوع أن الولاية التكوينية للنبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم قطعية الثبوت، يبقى نطاقها تابع للدليل، بمقدار ما دل الدليل نحن نلتزم بأن لهم الولاية ويمكنهم وعندهم من العلوم ما لا يقل عن علم آصف ابن برخية الذي أتى بعرش بلقيس 4000 كيلومتر في لحظة وأحضره. أهل البيت عليهم السلام أعظم مقاما وأوسع علما وأعمق وأكثر إطاعة لله عز وجل وأعلى مقاما عند الله تبارك وتعالى من الذين ثبت أنه أعطاهم سبحانه الولاية التكوينية. في الواقع أن البحث في هذه الأمور والتشكيك في هذه الأمور من ضعفنا نحن وليس من ضعف مقامهم صلوات الله وسلامه عليهم. يمكن أن نصور حالة الإنسان العقلية والروحية والاعتقادية بالنسبة للنبي وأهل البيت عليهم السلام مثل حالة الراديو. الراديو إذا كان سليما يلتقط الإرسالات الإذاعات المختلفة، البث الإلهي موجود لكن الخلل في أجهزتنا نحن. مقامهم كذلك عظيم، الخلل في إدراكنا نحن. نحن يمكن أن نصاب بحالات من التأثيرات الغربية، من تأثيرات المعادين لأهل البيت عليهم السلام، من تأثيرات عالمنا المادي بعد لا نرى، وإذا صار الإنسان أعشى بعد يصعب عليه أن يرى. أما إذا بلورنا ذهننا وروحنا نجد أن المسألة طبيعية في أن يكون عند النبي وأهل بيته الطاهرين القدرة على التصرف في قوانين الطبيعة وما الطبيعة وما قوانينها بالنسبة لمقامهم صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا في الحديث الصحيح: لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا. الدنيا كلها ما تعدل جناح بعوضة، قوانين الطبيعة كلها مهما كانت عظيمة فإن مقامهم أعظم صلوات الله وسلامه عليهم. وبعض الناس يتعجب يشكل إذا كان الأئمة عليهم السلام عندهم هذه القدرات، ليش الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يصاب بهذا البلاء ويتحمل هذا البلاء ونساؤه وأطفاله؟ الإمام الحسين عليه السلام كان مختارا، كان يمكنه أن يقبل نصرة الملائكة المعروضة عليه، يمكنه أن يدعو بالاسم الأعظم، ولكن ما فعل، لأنه يعرف أن هذا أحب إلى الله. الأحب إلى الله أن تجري الأمور بقوانينها الطبيعية وأن يكون ثأر الله في أرضه حتى يظهر خاتم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه ويأخذ بثأره ويظهر أنواره. هذا أحب إلى الله أن تجري القوانين الأمور بالقوانين الطبيعية. إذا أراد يمكنه ولكن هو لا يريد، لأنه يعرف أن هذا الأرض لله تبارك وتعالى وأن لكل شيء موقع. ظهرت منه روح له الفداء صلوات الله وسلامه عليه معجزات كانت في مكانها، دعاء على هذا كرامة، في مسيره وفي شهادته وبعد شهادته ظهر الكثير الكثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن كل ما ظهر إن هو إلا ذرات صغيرة من إمكاناته ومن مكانه ومقامه صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.